أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح وسائر المؤمنين. قال: فوائد في الثواب والعقاب. وهنا فوائد: الأولى، يستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب وفعل ضد القبيح أو الإخلال به، بشرط أن يفعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه والمندوب كذلك. هنا العلامة الحلي والمقداد السيوري قدس الله أسرارهما صار في مقام بيان هذه المسألة المهمة من المسائل العقدية والكلامية التي هي واقعا وقع فيها الكثير من الأقوال والآراء في هذا البقاء. إذن يتعرض لهذه المسألة، وهي مسألة مهمة في مسائل علم الكلام، وهي الثواب والعقاب. الشارح أيضا رحمة الله عليه المقداد السيوري يختم هذا البحث بخمسة فوائد. هاي الفوائد هي إن شاء الله لعله نصل نحاول أن نصل إلى حقيقتها واحدة تلو الأخرى بحسب ما يسع لنا المقام. الفائدة الأولى هي موارد استحقاق كل من الثواب والعقاب. ما هو المورد الذي يستحق به الثواب، وما هو المورد الذي يستحق به العقاب؟ طبعا هم لابد أن يعرف ما هو العقاب وما هو الثواب. بعد أن بين الكلام في الثواب والعقاب سابقا، وكان الكلام في ضرورة كل منهما، العقاب ضروري أو ليس بضروري، مهم واجب أو ليس بواجب، وهكذا نقول ذكر الشارح موارد أربعة لاستحقاق الثواب. الذي يستحق الثواب هو على موارد أربعة. المورد الأول هو فعل الواجب، على فعل الواجب يستحق فاعله الثواب. فعل المندوب المستحب أيضا فاعله يستحق الثواب. فعل ضد القبيح عبارة عن كف النفس عنه، أمنع نفسي من شرب الخمر مثلا، أمنع نفسي من النظر إلى الأجنبية، هذا أيضا مورد من الموارد الذي يستحق فاعله الثواب. الإخلال بالقبيح، الإخلال بالقبيح شون؟ عبارة عن ترك القبيح دون قصده والالتفات إلى ذلك القبيح، مثل ما أنه الإنسان يمكن أن نجعل الأمر الثالث والرابع اثنينهم في مورد واحد، وهو فعل الحسن، أن يفعل شيئا حسنا، لأن الحسن يكون ضده القبيح. فمرة أفعل ضد القبيح وهو فعل الحسن، ومرة الإخلال بالقبيح، يعني أترك القبيح، مو أفعل ضد القبيح وإنما أترك أصل القبيح. فعل ضد القبيح مثلا الغيبة حرام، أنا ماذا أصنع؟ مو أترك الغيبة، لا، وإنما أتكلم ضد الغيبة، وهكذا. على كل هذا راح يأتي إن شاء الله بيانه. إذن على هذا راح يكون فعل الأمر نفسه مع فعل ضد القبيح والإخلال بالقبيح يندرج كل منهما في مطلق الترك. مطلق الترك أن أترك القبيح، أو أترك ضد القبيح، أترك عفوا أفعل ضد القبيح، هذا واضح جيد. إذن هو أشار بقوله، قال: بشرط أن يفعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه، هكذا يقول. هذا الفعل حقيقة راح يكون من الأمور القلبية، من الأمور القلبية، بصرف الإتيان بالمذكورات. شلون بصرف الإتيان بالمذكورات؟ طبعا قبل أن نقف على تفاصيل هذه المسألة، لابد أن نشير إلى تعريف المدح والذم عند المصنف العلامة الحلي رحمة الله عليه. فبدأ يعرف لنا المدح ويعرف لنا الذم، حتى بعد ذلك نحاول أن نطبق هذا المدح والذم. المدح يستحق فاعله الثواب، والذم يستحق فاعله العقاب. المدح هو ثواب والعقاب هو، شنو المراد من المدح؟ المصنف هكذا يشير، يقول: المدح قول ينبئ عن ارتفاع حال الغير مع قصد إلى الرفع منه، والثواب هو النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال. إذن عندنا مدح وعندنا ثواب. عندنا ذم والذم في قباله يوجد هناك عقاب. إذن المدح قول ينبئ، يأتي زيد يمدح عمرا مثلا، يمدح بماذا؟ بأقوال ينبئ عن ارتفاع حال الغير، أرفع من مقامه مع القصد إلى أن أرفع من مقامه. الثواب لا، أن أأتي مو بقول وإنما أفعل نفعا لذلك الذي يستحق هذا الثواب المستحق. فلذلك قال بأنه هو النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال، وقيد النفع بأن يكون مستحقا بخلاف النفع غير المستحق، وأن يكون معه تعظيم وإجلال. في قبال هذا راح يصير عندي ذم وعقاب، فراح يكون الذم أيضا قول، لأن الذم يقابل المدح، فإذا كان المدح قول يكون الذم قولا أيضا، والمدح قول يكون ينبئ ويخبر عن ارتفاع حال الغير، أنا أتكلم بكلمات أرفع من مقامي. الذم راح يكون قول ينبئ عن اتضاع حال الغير مع قصده، يعني أنزل من مقام هذا الغير، أنزل من مكانته، هذا يكون ذما. والذم يكون أيضا فيه عقاب، العقاب لا هو الضرر المستحق المقارن للاستخفاف. العقاب يقابل الثواب، الثواب شنو قلنا؟ نفع مستحق. هنا العقاب راح يكون ضرر مستحق المقارن للاستخفاف والإهانة، أذبه بالنار مثلا على سبيل المثال، أصيبه بمرض أو جلد يجلد وما شاكل ذلك، فهذا ضرر، الجلد ضرر بالعقاب، هذا العقاب الدنيا، وطبعا العقاب الأخرى ولا حرق نار جهنم. ويكون فاعله مستحق لهذا، لأنه قتل النفس مثلا المحترمة أو انتهك الأعراض، فيكون هذا معه استخفاف ومعه إهانة لهذا صاحب العقاب. إذن راح يصير عندي المدح والثواب يستحقان بفعل الواجب. المدح والثواب إذا فعل الإنسان واجبا أو فعل الإنسان مندوبا مستحبا. الضد اللي هو وأيضا من فعل ضد القبيح، ضد القبيح قلنا بأنه هو الترك للقبيح على ما ذهب إليه من يثبت ترك الضد، لأنه هاي مسألة خلافية بالأصول أشرنا إليها. إذن الإخلال بالقبيح أيضا يكون مستحقه. إذن من يستحق المدح، من يستحق الثواب، هو من فعل الواجب أولا، من فعل المندوبة ثانيا، من فعل ضد القبيح يعني فعل الحسن، أو من أخل بالقبيح، هؤلاء كلهم هو عبارة هم المستحقين للمدح والذم. إذن بعد أن عرفنا ما هو المراد من المدح، ما هو المراد من الذم، ما هو المراد من الثواب، ما هو المراد من العقاب، بيّن المصنف رحمة الله عليه تعريف كل واحد منهما، أنه صار في مقامي بيان من يستحق كل واحد منهما، الممدوح والثواب يستحقه من فاعل الواجب وفاعل المستحب المندوب وفاعل ضد القبيح، وقلنا ضد القبيح ترك له على بلي، وأيضا من أخل بالقبيح. نعم، منع أبو علي وجماعة من المعتزلة منعوا استحقاق المدح والثواب بالإخلال بالقبيح، فإذا قالوا المدح والثواب المعتزلة أبو علي وجماعة من المعتزلة قالوا بأنه الذي يستحق المدح ويستحق الثواب هو فاعل الواجب وفاعل المندوب والذي يفعل ضد القبيح، أما الذي يخل بالقبيح لا يكون مستحقا للمدح والثواب. فإذا هذا فعل أبو علي، هذا رأي أبو علي وجماعة من المعتزلة، استحقاق المدح والثواب يقولون لمن أخل لا يستحق المدح والثواب، لمن أخل بالقبيح. إذا فقط يستحق المدح والثواب هو من كان فاعلا للواجب أو فاعل المستحب أو فاعل ضد القبيح. وصار إلى ذلك لأن المكلف عندهم هم دليل في هذا المقام، يقولون المكلف يمتنع خلوه من الأخذ والترك، الممتنع المكلف أي مكلف لو يأخذ لو يترك، وهو فعل الضد. والحق ما ذكره المصنف رحمة الله عليه العلامة الحلي بأنه الذي يستحق المدح والثواب هو فاعل الواجب وفاعل المستحب وفاعل ضد القبيح، وأيضا من يخل بالقبيح. دليله ماذا؟ دليله العقلاء، الدليل العقلي، باعتبار أن العقلاء يستحسنون ذم المخل بالواجب. من ترك واجبا يقولون بأنه عقوبته بأنه مذموم، وإن لم يتصوروا منه فعلا كما يستحسنون الذم على من فعل القبيح. إذن اشتمل هذا المقطع من كلام المصنف رحمة الله عليه عدة أمور: أولا تعريف المدح والذم والثواب والعقاب، ثانيا أيضا إشارة إلى عدم تقويم كل من تعظيم الإهانة لكل من الثواب والعقاب، وأكو تلازم فيما بينهما لكل منهما، وهذا التلازم والتعظيم للثواب والإهانة والعقاب، وهذا ما راح يأتي إن شاء الله الكلام فيه بالتفصيل. جيد. الأمر الرابع أيضا هو بيان مورد استحقاق كل من الثواب والعقاب، الذي يستحق الثواب من والذي يستحق العقاب من، وأيضا أشار رحمة الله عليه إلى الخلاف في موارد من الموارد التي يستحق الثواب والذي يستحق العقاب، وهو عدم شمول إلى من هو الإخلال بالقبيح كما ذهب إليه بعض المعتزلة وأبو علي الجبائي. هذا واضح إن شاء الله. إذن الكلام هو الكلام في الذم، حيث يستحقه من يستحق العقاب الذي هو فاعل القبيح والمخل بالواجب. جيد. شروط الثواب والعقاب ما هي؟ طبعا بعد أن ذكر الشارح رحمه الله عليه موارد استحقاق الثواب والمدح من جهة والعقاب والذم من جهة أخرى، أشار إلى أن مجرد إتيان بفعل الواجب، مجرد الإتيان بفعل الواجب أو فعل المندوب، ومجرد أن أأتي بالواجب أو مجرد أن أأتي بالمستحب المندوب، هل هذا مجرد الفعل هو الذي يستحق الثواب والمدح؟ أو لا، مجرد الإتيان بالفعل لا يكفي، وإنما يحتاج إلى الإتيان بالفعل، يحتاج إلى لابدية الإتيان بالأفعال كمورد استحقاق للمدح والثواب أو الذم والعقاب، على أنها لابد من أن أأتي بها بقصد امتثال أمر الموجب والنهي عنها، أيضا بقصد الابتعاد والنهي عنها. لما أجي أنا أصلي، هذا الفعل الصلاة الذي صدر الأمر به كواجب، أو مثلا زيارة الإمام الحسين كمستحبون، هذه الواجبات وهذه مجرد الإتيان بها، لولا لابد من قصد الامتثال للواجب أو للمستحب، من قصد الامتثال لعدم ارتكاب النهي أو عدم ارتكاب الحرام أو عدم ارتكاب المكروه أو لا. هنا أشار العلامة المقداد السيوري قدس الله أسرارهما إلى هذه المسألة، إن الفاعل بفعله لابد وأن يكون هناك دافع للامتثال للأمر الإلهي، هذا الدافع للامتثال للأمر الإلهي هو عبارة عن الفعل المطابق للإرادة الإلهية، ومن غير المعقول أنه التقرب إلى الله تعالى بعمل إلا برضا الله تبارك وتعالى، وهذا هو ما يريده. هذا هي كله في الفائدة الأولى ومر الكلام فيها. إذن لابد من قصد الامتثال، وهذا ما أشار إليه في المتن، قال لوجهه، يعني أن أقصد أفعل الواجب وأفعل المستحب أترك الحرام لأجل قصد وجهه، لوجه الله تبارك وتعالى، لأنه هو هذا المراد، مراد رضا الله عز وجل، وليس مجرد الترك أو الفعل إذا كان واجبا، الفعل للواجب والفعل للمستحب أو الترك للحرام أو المكروه، هذا لا يكفي، وإنما لابد من أن يكون معه قصد الامتثال. جيد. هذه بالنسبة إلى الفائدة الثانية الأولى. الفائدة الثانية هي دوام الثواب والعقاب. الثواب منقطع أو مستمر، العقاب منقطع أو مستمر، وهذا يحتاج إلى جملة من المباحث، مثلا دوام العقاب، الثواب والعقاب، اقتران الثواب بالتعظيم والعقاب بالإهانة، خلوص كل منهما عن الشوائب.
نجي إلى البحث الأول وهو دوام الثواب والعقاب. الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية أشار إلى هذه القضية بقوله ويجب دوامهما، يعني لا بد وأن يكون الثواب للمحسن دائما والعقاب للمسيء دائما. لماذا؟ يقول لأنه لطف من الله تبارك، مشتمل على اللطف، والدوام المدح والذم يكون لحصول نقيضهما لولا ذلك اللطف. لو ما كان هناك لطف من الله تبارك وتعالى راح ينقلب الثواب ويكون إلى نقيضه وهو العقاب، أو ينقلب العقاب إلى نقيضه وهو الثواب، والمفروض هذا مخالف لقاعدة اللطف. هكذا أشار. فإذا تكون الأدلة على دوام كل من الثواب وعلى دوام كل من العقاب لمستحقه. ها، الثواب فاعل الخير يستحق الثواب، وفاعل الشر يستحق العقاب، وهذا الثواب دائم للمحسن ودائم العقاب للمسيء. وهذا ما يمكن توضيحه من خلال هذا البيان الذي نشير إليه. مثلا نقول بأنه زيد مستحق للثواب وعمر مستحق للعقاب، والطاعة وذلك لطاعة، بأن باعتبار الأول زيد مطيع فاستحق الثواب، باعتبار عمر هو مسيء فاستحق المعصية. إذن الدعوة شنو؟ أن يكون ثواب زيد دائم، وأن يكون ثواب عقاب عمر المسيء لابد أن يكون أيضا شنو؟ دائم. الدليل على ذلك، قالوا بأنه نعرض هذا الدليل من خلال هذا البرهان وهذا القياس. شلون؟ نقول بأنه القياس مبتني على مقدمات. المقدمة الأولى دوام الثواب والعقاب لطف، دوام الثواب للمحسن ها والعقاب للمسيء ولطف من الله تبارك وتعالى. اثنين، دوام وجود علة كل منهما. شلون يعني دوام وجوب علة؟ يقول اللطف موجود للثواب لدوام الثواب، واللطف موجود لدوام العقاب للمسيء، فبالتالي ما دام العلة موجودة فلا بد وأن يدوم الثواب بدوام علته، ويدوم العقاب بدوام علته، ودوام العقاب ودوام العقاب علته اللطف، ودوام الثواب علته اللطف، واللطف موجود، إذن العلة موجودة، فيكون المعلول موجود أيضا الثواب والعقاب، فيكونان دائمان. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، عدم الدوام يؤدي إلى عقاب المطيع، وعدم دوام العقاب يؤدي إلى ثواب العاصي. هذه هي المقدمة الثالثة. إذا المقدمات الثلاثة يبتني عليها الدليل. إذا لو لم يكن الثواب وعقاب المستحق دائما راح يلزم خلاف اللطف، خلاف المقدمة الأولى، وللزوم عدم المعلول مع عدم وجود علته. هذا بيان المقدمة الثانية، بأنه لو لم يكن اللطف الثواب دائما والعقاب دائما يعني معناها ماكو لطف، يعني العلة غير موجودة، وما دام العلة موجودة لابد أن يدوم. هذا بينت أيضا. إذن معاقبة المطيع وثواب العاصي هذا أيضا باطل، وكلاهما باطل. فبهذه المقدمات الثلاثة راح ينتج عندنا بأنه لابد أن يكون العقاب دائما للمسيء والثواب دائما للمطيع، لأن ترك اللطف قبيح، والله تبارك وتعالى منزه عن كل قبيح. الله تبارك وتعالى ما لا يفعل القبيح، ولأن وجود المعلول ينبع عن وجود علته، وإلا إذا وجد المعلول من دون علة راح يكون ذلك خلفا. ومعاقبة المطيع مثل ما قلنا بأنه ثواب معاقبة المطيع هذا قبيح، وثابة العاصي هذا خلاف العدل الإلهي. جيد. إذن من هذه المقدمات الثلاثة راح يصير عندنا الدليل بهذه الكيفية. نقول إنه دوام الثواب والعقاب للمستحق لطف، شوف لاحظ من هذه المقدمات نشكل القياس، واللطف واجب ضروري، ودوام الثواب والعقاب للمستحق راح يكون واجبا ضروريا. وبينا المقدمة الأولى والمقدمة الثانية وكله صار واضحا. جيد. إذن المدعى دوام الثواب والعقاب لمستحقهما، وبينا البرهان على ذلك، لأنه لو لم يدم ثواب المطيع مع دوام طاعته ودوام عقاب العاصي مع دوام معصيته، راح يلزم وجود المعلول من دون علة، وهذا تبين من خلال هذا الدليل. جيد، هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية اللي قلنا في هذه الأمر أنه اقتران الثواب بالتعظيم والعقاب والإهانة، اقتران الثواب بالتعظيم واقتران العقاب بالإهانة. المصنف رحمة الله عليه أشار له بهذه العبارة، قال: أقول ذهبت المعتزلة إلى أن الثواب نفع عظيم. هكذا ذهبت المعتزلة، الثواب هو نفع عظيم، إلى نعم الثواب ذهبت المعتزلة إلى أن الثواب نفع عظيم يستحق، نفع عظيم مستحق يقارنه التعظيم، والعقاب ضرر عظيم مستحق يقارنه الإهانة. شنو دليلكم؟ احتجوا، هذا طبعا قال المصنف جاي يشير إلى قول المعتزلة، احتجوا على أن وجوب اقتران التعظيم بالثواب واقتران الإهانة بالعقاب بأننا نعلم بالضرورة إن فاعل المشاق المكلف به فإنه يستحق التعظيم والمدح، مكلف هو، وصارت مشقة بسبب هذا التكليف، وكذلك من فعل القبيح فإنه يستحق الإهانة ويستحق الاستخفاف به. هذا من المعتزلة ينسجم مع مذهبهم، لأنهم يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، وحيث أن العقل يدرك أكو ثواب ويشتمل على التقدير والتعظيم، وأكو عقاب، العقل أيضا يحكم بوجود العقاب، وعلى هذا العقاب لابد وأن تكون معه إهانة وذلة، فراح يكون التعظيم، فليس التعظيم ولا الإهانة خارجين عن كل من الثواب والعقاب، إذا لابد أن يكون الثواب معه تعظيم ولابد أن يكون العقاب معه إهانة، فهما مقومان الثواب والعقاب، مقومان بالتعظيم وبال إهانة، التعظيم للثواب والإهانة للعقاب، وليس الأمر كما كذلك بناء على ما أفيد في هذه الفائدة. هذا كله بالنسبة إلى قول الأشاعرة، قالوا لا مجال لبحث كهذا، ما يتكلمون فيه، ما عندنا بحث هكذا، وذلك لأنه مذهبهم يقول في المسألة المذكورة التي أشرنا إليها سابقا، يقولون الله تبارك وتعالى كيف إن شاء أن يعذب وإن شاء أن يعاقب، ثوابه من دون تعظيم، ثوابه مع التعظيم، فرح يختلف الأمر تماما. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي أيضا أشار إليه قدس سره الشريف، خلوص الثواب والعقاب من الشوائب. شنو يقصد بخلوص الثواب والعقاب من الشوائب؟ المصنف رحمة الله عليه ماذا قال؟ يقول يجب خلوص الثواب والعقاب عن الشوائب. شلون؟ أما الثواب يقول لأنه لولا ذلك، يعني لو لم يكن خالصا من الشوائب، لكان العوض والتفضل أكمل منه، العوض والتفضل راح يكون أكمل من الثواب أكمل من الثواب، لأنه يجوز خلوصهما عن الشوائب، وحينئذ راح يكون الثواب أنقص درجة، وإنه غير جائز. لاحظ هو لطيف هذا الاستدلال، شو يقول الشيخ المظفر؟ يقول إحنا المفروض الثواب والعقاب ما يخلص من الشوائب. خلنا نتكلم بالثواب حتى توضح المسألة، وراح نطبقها على العقاب راح يكون أوضح. الثواب لازم ما به شائبة، لأنه لو كانت به شائبة راح يكون شنو؟ العوض أفضل، العوض والتفضل راح يصير أفضل من الثواب، والمفروض الثواب على فعل واجب أو فعل مستحب كما قلنا الموارد التي يتعلق بها الثواب، فراح يصير العوض مو في قبال فعل واجب ولا في قبال، العوض والتفضل أدنى من الثواب والعقاب، فراح يكون العوض والتفضل أكمل أكثر كمالا من الثواب، والمفروض أنه الثواب هو الأكمل، لأنه يجوز راح يخلصان الثواب العوض والتفضل راح يخلصان من الشوائب، وإذا قلنا بأن الثواب والعقاب لا يخلصان من الشوائب راح يكون الأفضل هو العوض، وحينئذ راح يكون الثواب أنقص درجة، وإذا صار أنقص درجة صار ظلم، والظلم مستحيل على الله تبارك وتعالى. وهذا واضح طبعا باعتبار أنه الذي يشوبه الثواب هو منغصات الألم الذي قد يكون حزنا أو خوفا أو هما أو غما. وأما الذي يشوب العقاب راح يكون مثاله مثلا إلى إضعافه، وكذلك اللذة والسعادة، كل منهما يوهن العقاب، فما راح يكون مساويا للمعصية. وعلى هذا ما فيه من خدش، طبعا يعني شوائب الثواب هو هذا قلنا ألم، وشوائب العقاب لذة. شوائب العقاب راح يصير فيه لذة، فراح يصير كل منهما يوهن العقاب. شلون عقاب ويا لذة؟ كيف يكون ثواب ومعه معصية؟ فلا بد وأن يكون الثواب لا ألم فيه، وأن يكون العقاب لا لذة فيه. واضح إن شاء الله؟ لأنه لو كان في العقاب لذة بعد انتفى كون عقابا، ولو كان في الثواب ألم انتفى كونه بعد، راح يكون العقاب موهونا ويكون الثواب منه موهونا مع وجود الشوائب كالآلام للثواب واللذة للعقاب. وفي هذا خدش واقعا لا يمكن القبول به، ولا يكون الثواب بمستوى الطاعة. لماذا؟ وهذا ينافي معنى اللطف، لأنه إذا كان بمستوى الطاعة راح يكون عوض، وإذا كان بمستوى الطاعة عذر، راح يكون مساوي للمساوي، والمساوي للمساوي كان فيه ينافي اللطف. اللطف الإلهي لا بد أن يكون أكثر، لا بد أن يكون الثواب المشوب كذلك العقاب مقربا أو مبعدا، والثواب الخالص أعظم في الإقبال على الطاعة. أما إذا كان الثواب مشوبا راح يكون أبعد عن الطاعة. جيد، هذه أيضا إشارة مهمة. تبقى هناك إشارة في دوام الثواب والعقاب المصنف أشار إليها، وهي يقول: واحتج المصنف على دوامهما بوجوه، أحدهما العلم بدوام الثواب والعقاب يبعث العبد على فعل الطاعة ويبعده عن المعصية، وهذا الأمر ضروري. هكذا يبين الشارح قدس الله نفسه الزكية، يقول لأنه إذا كان كذلك كان لطفا، واللطف واجب على ما مر في المباحث المتقدمة. هذه الفائدة الأولى. الثاني: المدح والذم دائمان، وإذا كان المدح والذم دائمان لا وقت إلا ويحسن مدح المطيع وذم العاصي، ولم يظهر منه ندم على ما فعل العاصي، فراح يكون وهما معلولان للطاعة والمعصية. إذن يجب كون الطاعة والمعصية في حكم الدائمين، فراح يجب دوام الثواب ويجب دوام العقاب، لأن دوام أحد المعلولين يستلزم دوام المعلول الثاني. هذه أيضا الإشارة الثانية التي أشار إليها المصنف في هذه العبارة. الإشارة الثالثة يقول: الثواب لو كان منقطعا راح يحصل لصاحبه، صاحب الثواب، الألم، لأنه انقطع الثواب راح يصير منقطع، فراح يصير ألم، وما دام راح يصير ألم راح يصير شنو؟ تماما راح يصير عكس كونه ثوابا. وأيضا العقاب لو كان منقطعا راح يحصل لصاحبه سرور بانقطاعه، وإذا حصل سرور بانقطاعه هذا ينافي كونه أيضا شنو؟ عقاب. إذن لابد أن يكون الثواب والعقاب خالصان من الشوائب. جيد، أيضا إذا عندنا مجال نكمل، لعله لا خلنا نطبق هذه العبارة ونشوف إذا أكو مجال أيضا نحاول أن نكمل بعد ذلك. نرجع إلى عبارة المصنف رحمة الله عليه والماتن والشارح رحمة الله عليه. قال: فوائد في الثواب والعقاب. وهنا فوائد الأولى، بدأ في بيان هذه الفوائد: يستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب. إذن وين صار يتكلم؟ يتكلم في معنى في من يستحق الثواب وفي من يستحق العقاب. تطبيق العبارة: في من الذي يستحق الثواب ومن الذي يستحق العقاب. فبدأ بمن يستحق الثواب، فقال: الأولى يستحق الثواب والمدح بفعل الواجب، هذا مستحقي الثواب الأول، والمندوب هذا الثاني الذي يستحق المدح والثواب، وفعل ضد القبيح هذا الثالث الذي يستحق المدح والثواب، أو الإخلال به، يعني الإخلال بالقبيح. إذا موارد استحقاق الثواب، موارد استحقاق المدح أربعة: من فعل واجبا مثل الصلاة، من فعل مندوبا مثلا الصيام نافلة، من فعل ضد القبيح، ضد القبيح الغيبة، ضدها ماذا؟ أن أقرأ القرآن مثلا، أيضا يستحق، مع أن القرآن مستحب، لكن النظر هنا لا إلى استحباب القرآن، وإنما النظر هنا في استحقاق الثواب والمدح، يعني أو لا، خلينا هذا فيه ثواب قراءة القرآن. أقول أترك الغيبة، أقوم أتكلم مع مثلا أشرب الماء، أقوم أصلح حديقة البيت على سبيل المثال حتى لا أتكلم في الغيبة، فراح يصير أيضا موارد استحقاق للثواب وأيضا مورد للمدح. إذا مورد المدح هو بفعل الواجب قلنا مثل الصلاة، والمندوب كالصوم المستحب، وفعل ضد القبيح إذا رأيت القبيح هو مثلا الغيبة أو النظر إلى الحرام، أتركه وأقوم وأجلس في الحديقة أو أحرث الحديقة أو أفعل ما شاكل ذلك. والإخلال به، الإخلال بمن؟ بالقبيح، أن أجعل فرد خلل في هذا القبيح حتى لا يتحقق، ها، بشرط أن يفعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه، والمندوب أيضا لوجوبه أو لوجه وجوبه. يعني بعبارة أخرى، هل معنى ذلك أنه أنا عندما أفعل الواجب الصلاة هل يكفي الفعل، أو أن أقصد مع الفعل قصد القربة أيضا، أن أقصد معه قصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك في المستحب أن أقصد معه قصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى. إنه بينتقل إلما إلى القبيح والمذموم، وكذا فعل ضد القبيح، قبل ذلك بعدنا في ضد فعل القبيح، وكذا فعل ضد القبيح أو الإخلال به، يعني كما قلنا بأنه فعل الواجب والمندوب أن أفعل للواجب يعني الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى، التقرب إلى الله تبارك وتعالى، القرب من الله عز وجل، هذا في الواجب والمندوب. أما في فعل ضد القبيح أو فعل قال وكذا فعل ضد القبيح أو الإخلال به لقبحه، أيضا لأنه قبيح أتركه لا لأمر آخر غير ذلك. جيد، بعد قال ويستحق العقاب والذنب بفعل القبيح والإخلال بالواجب. إذن العقاب الذم مستحقه من فعل القبيح، الزنا، النظر إلى الأجنبية، ما شاكل ذلك من الأمور القبيحة، أو الإخلال بالواجب، أن أخل بالصلاة أو الصوم أو ما شاكل ذلك. أما الإخلال بالمستحب لا يكون سببا للعقوبة، صلاة ركعتين قربة إلى الله تعالى استحبابا ويصير بها إخلال، أتكلم أثناء الصلاة، فهل يلزم من ذلك استحقاق العقوبة؟ يقول لا 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 لا، فقط استحقاق العقوبة من أخل بالواجب أو من فعل القبيح. هذه هي الفائدة الأولى التي أشار إليها. الفائدة الثانية قال والثاني يجب دوام الثواب والعقاب للمستحق مطلقا. إذن يوجد هناك ثواب وعقاب، وبينا الثواب شنو، وبينا العقاب شنو، وبينا المدح ما هو المراد منه، والذم ما هو المراد منه، لكن الثواب دائما دائم للمحسن، العقاب دائم للمسيء، أو إنهما منقطعان، أو إنهما منقطعان. قال الثاني يجب دوام الثواب للمحسن يعني، والعقاب دائم أيضا للمسيء، للمستحق مطلقا، اللي يستحق الثواب كون يدوم للثواب، والذي يستحق العقاب كون يدوم للعقاب، لمن مات على على الإحسان يستحق دوام الإحسان، ولمن مات على دوام الإساءة يستحق دوام الإساءة، كما في حق من يموت في من يموت على إيمانه ومن يموت على كفره، لعل البعض يكون كافرا ثم بعد ذلك يؤمن، لعل الإنسان يكون مؤمنا ثم بعد، حتى ورد في النصوص والروايات الواردة عن النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، يقول يأتي زمان للناس يمسي فيه مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح كافرا ويمسي مؤمنا. فالعلامة المقداد هو ملتفتين إلى هذه النكتة، وهي نكتة كونه أنه يموت على إحسانه أو يموت على إيمانه أو يموت على كفره، هو هذا الذي يستحق الدوام، وهذا هو الذي يستحق دوام للعقاب بالنسبة للذي يموت على الإيمان، ودوام الثواب ودوام العقاب لمن يموت على الكفر. قال الثاني: يجب دوام الثواب والعقاب للمستحق مطلقا كما في حق من يموت على إيمانه ومن يموت على كفره، لدوام المدح والذم على ما يستحقان به. العلة شنو؟ العلة هو اللطف الإلهي، وهذه العلة التي هي اللطف الإلهي موجودة لو معدومة موجودة، وما دام موجودة هذه العلة فالمعلول أيضا يوجد. نعم إذا ارتفعت، يقول لدوام المدح والذم على ما يستحقان به، ويحصل نقيض كل واحد منهما لو لم يكن دائما. ليش؟ لأنه لو كان الثواب للمحسن غير دائما راح يصير عندي شنو؟ يصير عندي عقاب، وهذا العقاب هو ما مستحقه، وإنما هو مستحق للثواب، إذ لا واسطة بينهما، ويجب أن يكونا خالصين من الشوائب. يجب أن يكون الثواب خالصا، ويجب أن يكون العقاب خالصا لا شائبة فيه للأدلة التي ذكرناها، ويجب أن يكون يعني الثواب دائما وخالصا لا يشوبه شيء، والعقاب للمسيء دائما وخالصا لا يشوبه شيء، لما ذكرنا في الشرح. وإلا لم يحصل مفهومهما، مفهوم الدوام، لأنه عفوا مفهوم العقاب ومفهوم الثواب، إنسان محسن وصار هذا الإحسان مشوبا بمن؟ مشوبا بالألم، مشوبا بالمرض، مشوب هاي طبعا في عالم الآخرة، ها مشوبا بأي شيء، فبعد ما رح يصير ثواب، رح يصير عقاب، فخرج عن مفهوم كونه ثواب. المسيء والذي مات على كفره يستحق العقاب، والعقاب لا يكون مشوبا باللذة، لأنه لا يكون خلف كونه عقاب، راح يكون شنو؟ ثواب. قال ويجب اقتران الثواب بالتعظيم والعقاب بالإهانة. يجب اقتران الثواب بالتعظيم، لابد أن يكون مع الثواب تعظيم ومع العقاب إهانة. لماذا؟ لأن فاعل الطاعة مستحق للتعظيم مطلقا، وفاعل المعصية مستحق للإهانة مطلقا، فإذا كان ثواب ومعه إهانة خرج عن كونه ثوابا، ولا يستحق هو الإهانة، ويكون ظلما، وهي الأدلة التي سقناها والعكس بالعكس. الثالثة: استحقاق الثواب يجوز توقفه على شرطين، هذا يأتي الكلام عليه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.